البلاد. وأضاف أننا وفي السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريبا، وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأمريكيين لم يتصرفوا بموجبها، وأن الشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها. وأكد سماحته أنه إذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون أي تردد. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي الجديد ضد طهران، مؤكدا أنه مناقض لمعايير القانون الدولي. واعتبر إسماعيل بقائي إجراء الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على مجموعة من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية بزعم دورها في بيع النفط الخام الإيراني غير مبرر على الإطلاق. وحمل بقائي الإدارة الأمريكية مسؤولية عواقب مثل هذه الإجراءات الأحادية والمتغطرسة. وفي وقت سابق وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الأذكياء يختارون العقلانية القصوى بديلا للضغوط القصوى الفاشلة التي ستقابل بالمقاومة القصوى. أكدت حركة حماس أن رفض مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لا يكفي، مشددة على الوحدة الفلسطينية من أجل مواجهة التهجير. وطالب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الدول العربية بالثبات في مواقفها الرافضة للتهجير، كما دعا الشعوب العربية والمنظمات الدولية إلى حراك قوي لرفض مشروع الرئيس الأمريكي. يصر الفلسطينيون في قطاع غزة على العودة إلى مناطقهم رغم النقص الحاد في المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الكريمة وسط طقس قارس البرودة ورياح قوية تقتلع خيامهم. للمزيد بشأن الأوضاع في غزة نتابع ما يقوله الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
أنا الآن تحديدا في شارع عمر المختار، هذا شارع حيوي ورئيسي كان مليء بالمحلات التجارية بالمؤسسات. هذه المنطقة حولت بشكل سريع إلى مخيم للنازحين الفلسطينيين ممن عادوا من مناطق مواصي خان يونس ومن مناطق جنوب قطاع غزة إلى هذه المنطقة، صدموا بتدمير منازلهم، كان الواقع صعب جدا، اضطروا إلى نصب هذه الخيام في هذه النقطة التي تتوسط مدينة غزة، قريبة من المساجد المدمرة، قريبة من مستشفى الوفاء، وأيضا من خلف مسجد تسير صلاة الجمعة. بعد انتشار الأمان لو قليل مع غياب الطائرات عادت صلاة الجمعة في بعض المساجد المدمرة. مئات الآلاف من الفلسطينيين بمن عادوا إلى مدينة غزة وشمالها وصدموا بتدمير منازلهم، صدموا بدمار البنية التحتية، الكل يلجأ إلى أي منطقة يتواجد بها أي عناصر للبنية التحتية، مياه، أيضا طاقة بديلة في منتصف المدينة، الكل هنا يبحث للتواجد في هذه المناطق بعد الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال قطاع غزة وأيضا جنوب مدينة غزة، حي الزيتون ومنطقة تل الهوى وشرقها منطقة حي الشجاعية، كل هذه المناطق مدمرة. الناس يبحثون على بعض المفترقات، الطرقات، على بعض الأراضي الفارغة لنصب هذه الخيام والعيش في هذه المنطقة، ولكن هم يعني يعيشون في مناطق نائية تعتبر، لأن البنية التحتية مدمرة، لأن الواقع مدمر، لأن الحياة صعبة، وأيضا التلكؤ من قبل الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المواد الإغاثية، بإدخال الكرفانات الخاصة لهم، بإدخال الخيام، كل هذه الأمور تحول إلى عدم عودة الحياة تدريجيا إلى مدينة غزة وشمالها بعد 15 شهرا من الحرب والقتل والدمار. حتى وإن نحن نتحدث عن هذا الصمود الأسطوري وعلى الإصرار بالبقاء على هذه الأرض حتى وبالخيام، ولكن نحن أمام واقع صعب جدا وأمام دمار وخراب في كل القطاعات الخدماتية في غزة.
ارتقى 4 شهداء من عائلة واحدة بينهم أطفال بانفجار مخلفات تركها جيش الاحتلال بأحد منازل بلدة طير حرفة جنوبية لبنان. هذا وذكرت مصادر لبنانية أن الاحتلال شن غارة جوية استهدفت أطراف بلدة البيسارية الزهراني في قضاء صيدا، لافتة إلى تحليق مسيرة إسرائيلية فوق مزارع شبع المحتلة وعدة مناطق أخرى جنوبية لبنان ضمن مسلسل خروق الكيان لاتفاق وقف العدوان. إلى ذلك تعرضت عدة مناطق في الجنوب اللبناني لغارات مماثلة، أبرزها منطقة قرب جرود بلدة الخريبة في الجنوب والبقاع اللبنانيين. أفادت وسائل إعلام لبنانية أن هيئة تحرير الشام بريف القصير استهدفت بلدة جرماش عند الحدود السورية اللبنانية من جهة الهرمل. يأتي ذلك غداة انفجار مسيرة مفخخة تابعة لهيئة تحرير الشام فوق البلدة ذاتها، فضلا عن إطلاق مسلحيها صاروخين سقطا على قضاء الهرمل. هذا وشهدت المنطقة اندلاع اشتباكات بين مسلحي الهيئة وأهالي قرية حاويك اللبنانية، حيث تمكن الأهالي من أسر مسلحين اثنين، فيما أرسل الجيش تعزيزات قرب الحدود مع سوريا. قررت الولايات المتحدة وقف تمويل المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وطلبت واشنطن من البرنامج العالمي الأممي إيقاف العمل بعشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة. وتؤكد مصادر مطلعة أن قيمة المشاريع الجارية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وتقدم مساعدة غذائية لعدو بلدان مثل اليمن وجمهورية الكونغو والسودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي ومالي. نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات عليها، ووقع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية والأفراد الذين يساعدون في تحقيقاتها، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ووزير حربه غالانت. وردا على ذلك دعت المحكمة الجنائية جميع الدول للوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان، كما اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها. بدوره أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقود نظام العدالة الدولية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أمرا حكيما وأن التجربة أثبتت ذلك. حماس تشدد على أهمية الوحدة الفلسطينية لمواجهة مشروع الرئيس الأمريكي بشأن غزة. وارتقاء 4 شهداء من عائلة واحدة أثر انفجار مخلفات للاحتلال جنوبية لبنان. شكرا على كرم المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. هذه الفقرات جاءت باختصار شديد، وإنما تشكل، إذا أردنا أن نسلسل البحث فيكون تسلسل هذا القسم هو 18 والـ19 والقسم 20 والـ21 من الأقسام التي تسلسلت في هذا الدعاء الشريف. واحدة من الملاحظات المهمة على هذه الفقرات أنها جاءت مختصرة بدون تفصيل، كما هو شأن الفقرات السابقة التي مررنا بها ووقفنا عند معانيها. ولعله واحدة من التفسيرات التي يمكن أن نفسر بها هذا الاختصار أن كثير مما مر إنما هو تفصيل لهذا المختصر الذي أوردته هذه الكلمات من الدعاء الشريف. فمثلا: وبعلمك، هذا هو القسم 18 الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى لكي يكون هذا القسم وسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبعلمك، بهذه الكلمة البسيطة القصيرة، يمكن أن يكون فيها استيعاب لما مر من الكلمات السابقة. هذا العلم الذي فصلته الكلمات السابقة التي مرت بنا، يعني مثلا لو أردنا أن نأخذ فقرة من الفقرات السابقة: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، إلى آخر الفقرات التي تنبئ عن معنى الحكمة الإلهية، معنى الحكمة وضع الشيء في محله، ووضع الشيء في محله إنما يسبقه العلم، هذا العلم الذي غطى كل شيء، هذا العلم الذي وشح كل شيء. علمه سبحانه وتعالى هو الذي امتد إلى كل شيء، والذي انطوت عليه الكلمات السابقة كما نقلنا. لذا هذه العبارة المختصرة إنما فيها إشارة، فيها رمز إلى هذا المعنى، أن هذه الكلمة قد فصلتها الكلمات السابقة التي قد مرت بنا: وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار. هذا الإحصاء وهذا التدبير وهذا التسخير وتلك الخلقة كلها إنما كانت على أساس علمه سبحانه وتعالى الذي سبق كل هذه المعاني. واحدة من المعاني التي يمكن أن تستفاد لمن تأمل في هذه الفقرة وكلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أدعيتهم، زياراتهم، نصوصهم الشريفة، تفسيراتهم للقرآن الكريم، كلها بحور من المعاني، ما أن يغرف الإنسان منها من طرف حتى يتبين له طرف آخر. لذا واحدة من المعاني التي يمكن أن تستفاد أن الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العلم العظيم الذي امتد إلى كل شيء وعرف كل شيء وشخص كل شيء، بل حتى شخص المتكلم وشخص الحاجة التي عند المتكلم وما يريده المتكلم أو ما يريده الداعي بعبارة أقرب، كلها إنما هي في علمه سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، وإنما حالة الافتقار إليه، الحاجة إليه، هذا المعنى الذي لا يخرج منه الإنسان، لا يخرج منه العبد، لا يخرج منه الداعي في يوم من الأيام في أي عالم من العوالم التي يمر بها. وهذا العلم بهذا الحال يقدم لله سبحانه وتعالى الوسيلة التي يمكن أن تكون مقربة للداعي أن يا رب، وأنت العالم وأنت القادر وأنت القوي وأنت المتمكن، وأنا الضعيف العاجز الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أنت تعلم هذا، فأنا أسألك بهذا العلم أن تقضي لي حاجتي كما يريدها الداعي في نهاية دعاء السمات الشريف. وواقعا لا زال في الكلام وفي العبارة الكثير من المعاني التي تستحق وقتا أكثر لكي نلم بكل أطرافها وجنباتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر للاستفادة من هذا الدعاء المبارك الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا قلب إنك جاهل فأخذ ناطران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع، نتناول موضوع أهمية وحدة النصوص التشريعية والعمل ضد العدو المشترك في جمع صفوف المسلمين. مستمعينا الأعزاء، الوحدة التشريعية من أهم ركائز الوحدة بين المجتمعات أو الجماعات والأمم والشعوب، وقد توفرت للأمة الإسلامية وحدة التشريع بما حفظ الله لها في مصدريها الأصليين، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لذا أمر الله تعالى باتباعهما تحقيقا لخير الأمة في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله تعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، صدق الله العلي العظيم. وذلك لأن النص هو المرجع الأول للمجتهدين جميعا، وعليه مدار استنباط الأحكام الشرعية، فإذا صح ثبوته وصرحت دلالته وسلم من المعارض، كان عليه الاعتماد في الحكم بالاتفاق. وإن من أهم ما يميز الشخصية الإسلامية في العالم الإسلامي أن قاعدة التعامل بين أفراد الأمة واحدة ثابتة وواضحة، تتمثل في نظام العقود المدنية والشخصية والاقتصادية والاجتماعية، وفي نظام العقوبات. فأن التجه المسلم في أرض الإسلام يجد احترام عقود المعاملات على أساس من التراضي والبعد عن التدليس والغش والاحتكار في أصل النظام. وحول هذا الموضوع عزيزي المستمع، كان لنا لقاء مع الأستاذ الشيخ لطفي تميم من دمشق، حيث توجهنا لسماحته بالسؤال عن أهمية وحدة النصوص التشريعية في حفظ وحدة المسلمين، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين. أما بعد، نحن نعلم أن أي مجتمع إسلامي لا يمكن أن ينهض ويقوم إلا على أساس من وحدة المسلمين، ولا يمكن لهذه الوحدة أن تتم إلا عن طريق وحدة النصوص التشريعية. فالنصوص التشريعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، إذا نظرنا إليها كلها تهدف إلى هذه الحقيقة التي ندور حولها من أجل وحدة المسلمين. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان عليه الناس من قبل، لذلك كل هذه النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها تهدف وكلها تنادي، من خلال الصيام، من خلال الصلاة، من خلال الزكاة،
من خلال الحج، من خلال معاملات الناس من البيع والشراء، من خلال مساعدة المحتاج، من خلال نصرة المظلوم. كل هذه النصوص كلها تنادي بوحدة الإسلام والمسلمين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينظر بهذا المنظار الذي يريد منا أن ننظر إليه حتى نكون يدا واحدة في هذا المجتمع الإسلامي وفي هذا العالم.
مستمعينا الأعزاء، ومن أهم ما يميز وحدة النصوص التشريعية تطبيق قواعد الإسلام الكبرى في نظام الحكم من مراعاة العدالة في القضاء والحقوق والواجبات، وتحقيق المساواة أمام الشريعة، والتزام قاعدة الشورى في الحكم ومختلف الأنشطة، والحرص على تنمية الاقتصاد وقوة المال من طريق البحث عن الموارد. وهذه الظواهر نجدها واضحة في المجتمع الإسلامي إما نظريا أو عمليا. فعمليا فنجده في نظام البنوك اللاربوية والتأمين التعاون الإسلامي، ولقد خطت بعض البلاد الإسلامية خطوات شديدة في هذا المجال، مثل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا يزال الكثيرون ينتظرون إقرار الأنظمة المستمدة من شريعة الله ودينه في البلدان الأخرى. ومن جانب آخر، فإن من أولى الواجبات في خط المسيرة الإسلامية الظافرة هي العمل ضد العدو المشترك، ولهذا كان لزاما علينا أن نستعد لهذه المواجهة بمختلف الوسائل، ونبذل كل الطاقات والإمكانات لصد الخطر والانتصار على الأعداء. وبالطبع فإن السبيل المتعين أمام الأمة الإسلامية هو شيء واحد نفتقده جميعا، ألا وهو وحدة العمل ووحدة التخطيط وصلابة القوة والإرادة. فعلينا أن نبتعد كل البعد عن خيانة الله ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، صدق الله العلي العظيم. في هذا المجال عزيزي المستمع، سألنا الشيخ لطفي تميم كيف استفاد المسلمون من مبدأ وحدة النصوص التشريعية في الوقوف ضد العدو المشترك، فأجاب قائلا:
إذا نظرنا إلى واقع المسلمين من قبل نجد أنهم استفادوا الاستفادة الكبيرة عندما وجدوا وحدة النصوص، فتوحدت قلوبهم وعقولهم في وجه المعتدين، في وجه الطامعين. عندما نظروا إلى القرآن الكريم لهم دستور واحد، عندما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، نظروا إلى هذه النصوص التي تهدف إلى وحدة الإسلام والمسلمين، فوحدوا نفوسهم ووحدوا صفوفهم ونادوا بهذه الوحدة، فاستطاعوا أن يتغلبوا على عدوهم، واستطاعوا أن يفتحوا هذه البلاد، واستطاعوا أن ينشروا دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان. نحن الذي نحتاجه اليوم نحتاج هذه الوحدة، نحتاج هذه النفوس المتوحدة حتى نقف في وجه أطماع الاستعمار وأطماع أمريكا وأطماع إسرائيل التي تنادي في كل يوم لشرذمة الإسلام والمسلمين. نحن نريد أن نستنبط هذه الأمور، ونريد أن نفهم ما كان عليه رسول الله ونطبقه على واقعنا. لأن في تطبيقه السعادة الحقيقية والوقوف الحقيقي ضد العدو الذي ينادي اليوم بتجزئة الإسلام والمسلمين.
نشكر الشيخ لطفي تميم على حديثه لبرنامج آفاق التقريب، وشكرا للمستمعين الكرام الذين تابعونا في هذا البرنامج.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. الرباب. غريب هو الصباح، يحمل معه شعورا بالرهبة والحزن، ويوحي لي منظر الحمرة المشرقية بأن الشمس نزفت على امتداد الأفق. ترى في أي المعارك شاركت هذه الشمس، وأي معركة تسببت بإصابتها؟ يتردد في أذني بكاء طفل صغير. ترى ما الذي يتسبب في بكائه؟ أرجو أن يجد ما يسكته، فصوته يبعث الأسى في القلب، خاصة أنه يرتبط في الذاكرة بطفل رضيع كان في كربلاء مع قافلة الإمام الحسين عليه السلام. ترى كم طال بهذا الطفل البكاء، وكيف استطاعت أمه أن تواسي بكاءه وهي لا تمتلك الحيلة لذلك. ساعد الله قلب هذه الأمة الصابرة. يا لهذه الأم، إنها الرمز الذي يتمثل فيه الصبر والوفاء، وهي الرباب زوجة الإمام الحسين عليه السلام. لقد شاء لك الله يا سيدتي أن تنالي شرف الارتباط بسيد الشهداء عليه السلام، بعد أن خطبك أمير المؤمنين عليه السلام من أبيك امرئ القيس، والذي كان من كبار وجوه الجزيرة العربية، وعرف عنه رجاحة العقل وحسن البلاغة ورزانة الشخصية. يا للشرف ورفعة المقام وأنت تزفين لسبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد كنت سيدتي أهلا لهذه المنزلة التي بلغتيها، ولقد ظهر هذا جليا فيما بعد، بعدما تضعك الحياة أمام أصعب الامتحانات، وأنت الوفية التي شملك قول إمامك عليه السلام ليلة العاشر من محرم. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. بوركت من زوجة نالت هذا الرضا من زوجها وإمامها، وكانت ثمرة هذا البيت المبارك السيدة سكينة سلام الله عليها، التي اختصرت شخصيتها كل الفضائل والمحاسن، وعبد الله الطفل الرضيع. آه للطفل الرضيع، لا أدري هل يجب أن أتجنب ذكر عبد الله الرضيع كي لا أؤلمك بذلك، أم أنه جرح لم ينسى ويجب أن نروي للعالم قصته، حتى نختصر قصة الظلم التي مر بها الإمام الحسين عليه السلام، وكي يرى العالم أي لؤم وحقد حمله في قلوبهم أعداء الإمام الحسين عليه السلام. كم كانت تلك الليلة يا سيدتي طويلة وصعبة، ليلة العاشر من محرم، وقد بلغ فيها العطش ذروته، ولكن كيف نشرح للطفل الرضيع أن اللبن قد جف من شدة العطش، وأن قطرة الماء قد عز وجودها؟ هل كنت تعيدين طفلك الرضيع بشربة من يد جده المصطفى صلى الله عليه وآله؟ إنها ليلة الوداع، ولا يمكن للوداع أن يشفي لهيب الفراق، لكن هل ودعت طفلك الرضيع يا سيدتي؟ ما أقساها من ليلة، بل ما أقسى صبحها. ها أنت تشهدين استشهاد أصحاب الإمام الحسين ثم أهل بيته. يا إلهي، إنه الحسين وحيدا في المعركة، وهو ذاهب إلى الشهادة لا محالة، والطفل بين يديك وقد ألهب العطش فؤاده. لعل الإمام الحسين يلتمس له شربة من الماء قبل أن يقتله العطش. يا لهذا الضجيج الذي وقع في معسكر الأعداء عندما ارتفعت أيدي الإمام الحسين عليه السلام والطفل الرضيع فيها وهو يطلب له الماء، لكن سهم اللئام كان أعلى ضجيجا في نفسك وهو يتجه إلى نحر الرضيع. لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا، لكن لماذا؟ ما ذنبه؟ صعد الله قلبك يا سيدتي، وقد عاد الطفل إليك وقد سكت بكاؤه وأسبلت عيناه. نم هانئا يا صغيري، يكفيك ما لقيته من قساوة الحياة. لم تنتهي مأساتك هنا يا سيدتي، أي صبر هو الذي تمتلكينه وأنت ترين الإمام الحسين عليه السلام وحيدا في أرض المعركة تتطاول إليه أيدي الأعداء حتى يسقط شهيدا ثم ترفع رؤوس الشهداء على الرماح، ثم تبدأ رحلة السبي والتعذيب، والرحلة إلى الشام طويلة ومؤلمة لا تزيد جراح القلب إلا نسفا. عظم الله لك الأجر يا سيدتي وأنت تحتضنين رأس الحسين عليه السلام وتقولين: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غدروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء. إنها السنة 62 للهجرة، والوقت يعلن انقضاء عام منذ توالت المصائب عليك أيتها السيدة الصابرة، وأنت طوال ذلك الوقت باكية راثية تقيمين العزاء على سيد الشهداء عليه السلام وفاء له وحرصا على إبقاء نهجه وتعريف العالم عليه، لكن قلبك المحب لم يتحمل الفراق أكثر من ذلك، فكانت المحطة الأخيرة لك في المدينة المنورة حيث توفاك الله. السلام عليك يا سيدتي وعلى قلبك الصبور.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، تبتيلا بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
النبوة وموضع